أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام وما زال في أنه إذا منع شخصا آخر من العمل فهل يضمن العمل أو لا يضمن العمل؟ وذكرنا بالأمس أنه قد يقال بأنه الإنسان الحر الكسوب قد يضمن عمله تمسكا بقاعدة لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. وقلنا التمسك بدليل لا ضرار متوقف على تمامية جهتين: الجهة الأولى أن دليل لا ضرار يتكفل إثبات أحكام وجودية، وإذ نحن نريد أن نثبت الضمان في المقام فلا بد أن نسلم بكبرى أن دليل لا ضرار يتكفل إثبات حكم وجودي، وقد بحثنا هذه النقطة بالأمس. النهاية الثانية أن مفاد دليل لا ضرار أن الضرر المنسوب إلى الشارع المستند إلى المقنن لا يصدر منه موقف أو يتسبب في ضرر ما، فلا بد أن نبحث أنه هل المورد من الموارد التي لو لم يحكم الشارع بالضمان يستند الضرر إلى تشريع الشارع. ويقول العرف أن الشارع وهو المقنن هو الذي تسبب في إيقاع هذا العامل المسجون في الضرر، وأما إذا كان هذا لا علاقة له بالاستناد إلى الشارع فلا يتكفل دليل لا ضرر نفي الضرر المذكور، إذ دليل لا ضرر ينفي الضرر الناشئ من من؟ من الشارع، والضرر الناشئ من الأشخاص الآخرين. وهنا السيد الشهيد يقول لا بد لكي ننقح هذه النقطة أن نرجع إلى المرتكز العقلائي وإلى العرف، والعقلاء والعرف كهما من حيث أنهم أصحاب تقنين وعندهم تقنينات، فهل في مثل هذه الموارد يرون بأن عدم صدور الضمان من المقنن ينسبون له أنه هو الذي تسبب في الضرر؟ فلو كان الضمان ثابت في المجتمع العقلائي والمجتمع العرفي وأنهم كما هم أصحاب قوانين يثبتون الضمان، فإذا جاء الشارع وخالف وما جعل الضمان فيقال أنت تشريعك هذا تشريع الإسلام سنخ تشريع أدى وتسبب في إلحاق الضرر بشنه؟ بهذا العامل المسجون، لأن تشريعات القوانين تشريع العقلاء عند العرف أنه لا بد أن يضمن من؟ لا بد أن يضمن الظالم الذي سجن هذا الشخص. وأما لو لم يكن الضمان ثابتا عرفا ولا عقلائيا فنفي الإسلام للضمان وعدم حكمه بالضمان لا يعني أن يقال ضرر ناشئ من من؟ من المقنن وهو الإسلام. فهنا ماذا يقال؟ لا يبعد أن يقال يصدق. إذا فرض أن هؤلاء يحكمون هذا القانون فأنا العامل من باب أنني متعبد بقانون الإسلام، هل يجوز لي أن أطالب الطرف الآخر بالضمان أو لا يجوز لي أن أطالب بالضمان؟ فإذا رجعت لمشرعي وقانون الذي أحتكم إليه وقال لي صاحب القانون لم أجعل حكم الضمان فأنا ما أقدر أطالب، كيف أطالب الظالم؟ ففي مثل هذا المورد يصح عرفا أن يقال العرف والعقلاء يقرران أن المشرع الإسلامي تسبب في إدخال الضرر على هذا المظلوم لأنه ما ضمن الظالم، ما ضمن الظالم. لو ضمن الظالم نعم، لو ضمن الشارع الظالم، الظالم ما دفع، لقد من يتسببه الضرر؟ الظالم. أما إذا الشارع من أصله قال يا الظالم يلا حنا نروح للشارع، أنا أتحكم إلى الشارع، هو يريد يدفع الضمان بس متوقف على نظر الشارع، رحنا للشارع يقول ما قضمه، فما يقال أنه الظالم هو الذي تسبب في الضرر، وإلا الذي يسند له الضرر هنا من؟ تشريع الشارع. نعم لو الشارع قال يجب الضمان على الظالم والضمان ما دفع، فالشارع بتشريعه للضمان نفى تسببه هو في الضرر، صار الضرر من من؟ من الظالم. أما لو الشارع هو أصلا ما ضمن، فيقال أن هذا ضرر نشأ من نفس تشريع الشارع، لأنه هؤلاء رجعوا إلى القانون الشرعي ولأنهم متشرعة والشارع ما حكم بالضمان، ولو رجعوا للقانون العقلائي والعرف لحكموا بالضمان، فالذي أدى إلى أن يوقع هذا الإنسان في الضرر ما هو؟ تشريع الشارع. إذن الجهة الثانية أيضا موجودة، فيتبين مما ذكرنا أنه لا مانع من صحة التمسك بدليل لا ضرر لإثبات الضمان على في عمل الحر الكسوب. نعم لو كان الحر ليس بكسوب، يا شيخ مو كسوب، تحصيل حاصل، هو ما يعمل، لا يقول العرف أن الذي تسبب في نعم في بل تسبب فلا يقول العرف أن حبس الظالم أوجد ضررا، لأن الحبس وجوده وعدمه واحد، لأنه لا يعمل هذا الشخص، فلا يقال بأن الظالم بل ضر أوقع ضررا على الطرف الآخر ونقصا ماليا، لأنه على كل حال لا فرق أن يكون الباب مغلق أو غير مغلق، هذا لا يعمل أصلا شيئا. إذا نكتة لا ضرر تأتي في الحر الكسوب لا في الحر غير الكسوب. هذا الدليل رقم كم؟ تمسكنا بالإتلاف واليد، اليد على اليد ما أخذت أو الحيازة قلنا استيفاء اليد، وقلنا اليد لا يصح تضمين في نفس العمل وإنما في الاستيفاء، نسيت شيخ إبراهيم أمس. والمطلب الثالث لا ضرر. الدليل الرابع نتمسك بالسيرة العقلائية، هب أن دليل لا ضرر لا يجري في المقام لمشكلة أنه لا يثبت الأحكام الوجودية، وأن مفاد لا ضرر فقط هو بل الحكومة على الأدلة الأولية، وأن يريد أن يقول ترى الأدلة الأولية ما تأتي في مورد الضرر، ما يريد ثبت شيء، دليل لا ضرر لا يؤسس حكمه، وإنما وظيفته الإخبار عن ضيق دائرة الإلزام لمورد الضرر بس، فقط وفقط، كما يرى من مشهور. فما يفيدنا دليل لا ضرر أو الشيخ العظم يقول مثلا بعضهم قال دليل لا ضرر فيه موانع، بل وردت عليه تخصيصات، وعندنا أحكام ضررية كثيرة في الإسلام، أحكام كثيرة ضررية في الإسلام، إذا سقطت النجاسة، إذا سقطت النجاسة في الماء المضاف ينجس هذا ضرر، وجوب الحج ضرر لأن في إتلاف المال، وجوب الخمس ضرر، الجهاد ضرر، فأحكام ما شاء الله ضررية في الإسلام. نعم زيارة ما في، لأنه هذا حكم مستحب، لا ضرر إنما هي في الأحكام الإلزامية لا في الأحكام المستحبة. أنت رحت سو، أنت رحت عملت المستحب، أنت أوقعت روحك في الضرر، الشارع ما أوجب، إذا أوجب عليك، نعم إذا الشارع أوجب عليك شيئا كما لو أوجب علينا الصوم، أوجب علينا الحج، أوجب علينا الزكاة، الزكاة نقص للمال، الخمس نقص للمال، إلا إذا بل إذا سقطت النجاسة في بركة من الماء المضاف كل تنجس من يجوز شربه، أليس هذا ضرار؟ النفقة أوجب على الزوج النفقة على العيال وعلى الزوجة، هذا ضرار، نقص للمال، ليش الشرع يوجب عليه النفقة؟ فبعضهم قال ما شاء الله أحكام يلزم تخصيص الأكثر أو الكثير وهو مستهجن. فإذا دليل لا ضرر ما ينفعنا، ابحثوا عن دليل، قلنا نتمسك بالسيرة العقلائية. إذا رجعنا للمجتمع العقلائي وسألناهم ما هو المرتكز عندكم، لو فرضنا أن الشخص كسوب يبذل نفسه للعمل كل يوم وينفق على عياله، فجاء هذا الظالم وحبسه ومنعه من العمل، ألا يضمن له العمل الذي لولا حبسه لاستوفى ماليته؟ وش يقولون العقلاء شيخ حسن؟ يضمن له ما يضمن؟ قد يقال السيرة العقلائية قائمة على الحكم بالضمان في هذا المورد، ويقول أنا أعمل كل يوم 10 دينار، انت حبسني، لولا حبسك لأنا حصلت 10 دينار، 10 أيام أعطني 100 دينار، مو تقول يلا خذ فتح الباب تتفضل خلاص، تقول بس حرام ما علي شيء، بس حرامك أنا وش الضرر، أنا اترك الضرر ما في لنا عقل الضرر. العقلاء بغض النظر عنه، العقلاء يضمنون، من يضمنون هذا؟ ما هي نكتة الضمان؟ ما يهمنا الآن، تسبيب، إتلاف، يد، حيازة، ضرر، ما لنا علاقة بالعناوين، احنا نتكلم عن انه في سيرة عقلائية، والسيرة العقلائية لم يردع عنها الشارع، ومتى ما وجدت سيرة ولم يردع عنها الشارع نستكشف من عدم الردع الإمضاء. وش تقول شيخ إبراهيم؟ هذا دليل رقم كم؟ رابع، السيرة العقلائية مع عدم الردع، مو كلام جيد؟ العقلاء ما يضمنون، ما يضمنون هذا الشخص اللي هو حباذ النفس للعمال يخلوني يمشي خلاص ما عليه شيء، ما يسوي شيء في القوانين. شنو في القوانين؟ إذا قال القانون في قوانين، شنو شيخنا في عمان إذا واحد حبس واحد ويعمل ما يضام، ما يثبتون لي رد اعتبار مبلغ، مبلغ يرد اعتبار عندهم
في إيران، يعني يعني كجروبان،
نعم
نعم يمكن يعني إلى 5 أشهر سنة، يعني السجن،
لا مو سجن، سجن عقوبة.
نعم.
ضمان،
الضمان
يقول رد اعتبار مبلغ عمل هذا عامل عطلة،
يعني
فإذا أحرزت وجود سيرة، وسيرة هم موجودة في زمان الناس، إذ يشترط في التمسك بالسيرة أن تكون معاصرة لزمان الناس حتى تكون الشارع واجه السيرة، فيقال سكوت الشارع عن هذه السيرة بل يوجب حينئذ الرضا. وأما السير الجديدة المستحدثة التي هي غير معاصرة لزمان النص لا يشملها دليل الإمضاء، أو إذا لم نقل المدار على السيرة لا أقل في نكتة ارتكازية، يا ود أن يحرز وجود نكات ارتكازية موجودة في زمان الناس. فهل يوجد عندنا سيرة عقلائية في زمان النص المعصومي أن من يسجن شخص يبذل نفسه للعمل؟ نعم يضم، لعلها مو مسألة كثيرة الابتلاء، مسألة لعله تحصل قليلا، ما وجدنا رواية فيها مثل هذه الفرضيات، فلعله لا يحرز وجود ظاهرة حتى نكتشف سيرة عقلائية، ولا يحرز وجود ارتكازات عقلائية مثلا في زمان النص. فالاستدلال بالسيرة خصوصا لأن المدار على السير في زمان الناس، وخصوصا المسألة غير ابتلائية، قد تكون تصرفات شخصية من بعض الآحاد الأفراد في زمان الناس ما يمثل سيرة وسلوك عقلائي حتى يشمله بحث الإمضاء للسيرة العقلائية. فالاستدلال بالسيرة أو الارتكاز محل تأمل ونضع عهدته على مدعي. هذه أدلة رئيسية شتتها المصنف في الكتاب، نقرأ الآن ونعلق على بعض الحيثيات. هذا المهم، أربعة أدلة: الياء الإتلاف، واليد له يسميه الاستيفاء، ولا ضرر، والسيرة العقلائية. قال: نعم لو كان الإنسان كسوبا فحبس، مو فحبس، هو إذا حبس خلاص وش لأنه حبس، فحبس، فقد يقال بضمان الحابس لعمله، الحابس يضمن العمل، إلا أن هذا الضمان، قلنا العمل لا يضمن ضمان اليد، الاستيفاء يضمن ضمان اليد، أما العمل ما يضمن ضمان اليد بحثناه، أو الإتلاف، بل هذا ضمان بأي نكتة؟ بنكتة دفع الضرر، دليل لا ضرر، ولذا لا يحس بمثل هذا الضمان في غير الكسوب، لأنه دفع الضرر نكتته وين تأتي؟ في الكسوب. ولو ثبت هذا الضمان في الكسوب عقلائيا ثبت شرعا بقاعدة نفي الضرر. دقق في العبارة، ليش متوقف دفع الضرر على ثبوت هذا الضمان عقلائيا؟ لتنقيح الجهة الثانية من التمسك بدليل لا ضرر كما سيشير له بعد ذلك. فإذا قوله ولو ثبت هذا الضمان في الكسوب عقلائيا ثبت شرعا وش دخل القاعدة الشرعية في الكسوب عقلائيا؟ حتى ينقح الجهة الثانية من دليل لا ضرر. قال وبعدم، هي بعدم، هي دليل آخر، هذا تمسك بالسيرة العقلائية مع عدم الرد، دمجهما معا يوجب إرباك للقارئ، فتارة نتمسك بدليل لا ضرر وتارة نتمسك بالسيرة العقلائية الممضات بعدم الرد، هذين دليلين مستقلين. أما لو لم يثبت عقلائيا الضمان فلا يثبت شرعا، لا بعد، شوف الآن بيبين، لا شرعا بعدم الرد كما هو واضح، لأن ما في سيرة عقلائية حتى يضم إليها السكوت حتى نستكشف الإمضاء، ولا نعم بلي نعم ولا بقاعدة نفي، ها نبين الآن عندك قاعدة نفي الضرر سيرة عقلائية، إنزين ما عليه، ما يمكن أن نتمسك بضم عدم الراد لأن ما في سيرة عقلائية، ثبت العرش ثم النقش، إنزين نتمسك بقاعدة نفي الضرر ولا بقاعدة نفي الضرر، لما حقق في محله من أن مفادها نفي الضرر الناشئ من الإسلام. فلو كان الضمان ثابت عرفا ونفاه الإسلام عد هذا النفي ضرر ناشئ من من؟ من الإسلام، فهو منفي، فهذا الضرر الناشئ من الإسلام منفي. وإلا فلا، إذا كان الضمان مثابت عرفان لا يعد الضرر الناشئ من الإسلام، ومجرد نشوء ضرر من قبل هذا الظالم لا يعني وجوب حكم الإسلام بالضمان عليه إلا إذا استند الضرر إليه كما بينا. واضح شيخ حسن؟ عبائر الكتاب عبائر تحتاج إلى تأمل. وبما ذكرناه الآن تفريعات نعلق نقرأ ونعلق النكات الأصلية واضحة. وبما ذكرناه ظهر الفرق بين منافع الحر، يقولون العمل منفعة، العمل ما فعل منفعة، يقول عندنا منفعة جامدة ومنفعة معنوية في باب إجارة الأعمال. قالوا الإجارة على المنافع، إما منفعة الأعيان الجامدة كالدار أو منفعة الأعيان الناطقة كالإنسان. ما هو الفرق بين منفعة الحر وهو عمله وبين منفعة العبد؟ يقولون منفعة العبد مالية لأن العبد يملك، وإذا ملك الشخص العبد ملك منافعه بالملكية الاعتبارية. المولى يملك العبد بملكية اعتبارية فيملك منافع، أنا أملك الدار فأملك منافعها، المولى يملك العبد فيملك منافعه، فالمنفعة ملكية اعتبارية. فإذا ملكية اعتبارية يعتبر مال أيضا، العبد مال والمنفعة أيضا مال، فيمكن أن يقال أن عمل العبد يضمن لأنه مال ومنفعة اعتباري وملكية اعتبارية، بخلاف عمل الحر. عمل الحر ملكية تكوينية، فقد يفصل في الضمان بين عمل العبد وأي عمل؟ وعمل الحر، حيث إن منافع الحر غير المستوفات، لو كانت مستوفات تضمن باليد، غير المستوفات لا تضمن، ومنافع العبد غير المستوفات قد يقال إنها تضمن. ما هو الفارق؟ يعني لو واحد سجن عبد والعبد له منافع، فيستطيع المولى يقول لا أطالبك بإطلاق سراح العبد، وأطالبك أيضا أن تدفع لي ضمان المناف منافع العبد، منفعة الخياطة ومنفعة الكناسة ومنفعة الإيجار الإجارة آجر نفسه كما سيأتي بعدين. فقد يقال إنها تضمن، والفرق بينهما أن منافع الحر ليست مملوكة للحر ملكية اعتبارية فلا تضمن بالإتلاف كما قدمنا، ولكن منافع العبد مملوكة للمولى ملكية اعتبارية ولو بملكية مندكة في ملكية العين، لأن من ملك العين ملك منافعها. فقد يقال إن هذه الملكية المندكة كافية في ضمان. ليش قد يقال قد يقال قد يقال؟ يعني عبارات مو جازمة. قالوا كما قد قالوا قالوا في بحث البيع أنه لا يعد الإنسان مالك للمنفعة ملكية مستقلة عن ملكية العين. ولهذا أعطيك مثال، لو واحد جاء وأتلف العين هل يطالب بضمان المنافع؟ فيقول أنا أملك العين وأملك المنافع، والعين لها مالية والأيضا المنفعة لها مالية، فإذا جاء شخص وأتلف العين نقول تضمن لي شنو؟ العين والمنافع. هل هذا موجود عند العقلاء؟ قطعا لا، لا في القوانين الوضعية ولا في من أتلف الدار على شخصين يطالب بقيمة الدار، ما يطالب هم بالمنافع الدار. إذا أتلف الكرسي على شخص والكرسي دائما يؤجر، ما يقول له ادفع لي منافع الكرسي. والظاهر أن العقلاء يقولون ما دام أنت تملك العين لا تلحظ أصلا ملك الملكية للمنفعة المندكة في العين. نعم في بعض الآثار في كما في الإجارة لك أن تملك المنفعة وتبقي العين، ولكنه هذا حكم في باب الإجارة مثلا. وأما في باب الضمان لو رجعنا إلى المرتكز العقلائي ورأينا ظالما حبس شخصا، يا شيخ حسن التفت لكلامي، ظالم حبس شخص، سألنا العقلاء أيها العقلاء هذه المنافع للعبد أو هذا المنافع منافع المسجون تضمن أو ما تضمن؟ ما يقول تعال نسأل هل هذا عبد أو حر، يسألون ما يسألون عبد أو حر، مما يعني أنهم يرون بوجدانهم أن لا فرق بين كان هذا المسجون عبد أو حر. فإذا قلتم في العبد أن منافعه، إذا قلتم في الحر أن منافعه لا تضمن، قولوا أيضا في العبد أن منافعه. ولا يلحظ العرف أن العبد هو عبارة عن عين مملوكة والمين المملوكة فيها منفعة والمنفعة تضمن وغير ضمان العين. العرف لا ينظر إلى العين الناطقة مثل العين الصامتة. لو واحد أخذ منافع الدار قد يضمنه العقلاء بل يضمنونه، أما العبد الذي هو له عين ناطقة إذا صارت مملوكة لا يرى المرتكز العقل أن المنفعة التي هي للعبد التي يملكها العبد بالملكية التكوينية ويملكها مولا بالملكية الاعتبارية موضوع بالضمان، ولهذا لا يسألون أن هذا المسجون عبد أو حر. إن كان حرا فلا يضمن الظالم شيء، إن كان عبد تورط فإنه المنافع والأعمال يضمنها لمولا. هذا غير موجود بحسب المرتكزات العقلية، ولعله لأجل هذا قال قد يقال فقد يقال. المسألة عنده بحسب المرتكزات غير قال يقال لا فرق بين منفعة العبد ومن من جهة الضمان. واضح إن شاء الله. وبما ذكرناه ظهر الفرق أيضا بين منفعة الحر غير الأجير ومنفعة الأجير. منفعة الأجير مملوكة للمستأجر، هذه أوضح من منفعة العبد. لو فرضنا أن الشخص آجر بلي نفسه للعمل للغير، جعل نفسه أجيرا، فالغير ملك عليه العمل بأي ملكية؟ اعتبارية. فجاء شخص وحبس هذا العامل، فهل يضمن هذه المنفعة إلى من ملكها وهو المستأجر أو لا؟ وهنا ينبغي أن نبحث نقطتين. المصنف يقول النقطة الأولى أن عقد الإجارة يبطل أو لا يبطل، هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني هل يجب الضمان على الحابس والظالم أو لا يجب الضمان، بحيث لأن العمل منفعة فهل يجب عليه الضمان أو لا؟ فكم سؤال عندنا؟ سؤال، السؤال الأول بحث الإجارة، دارسين كتاب الإجارة إن شاء الله. إذا فرضنا أن المستأجر استأجر عاملا على حمل المتاع، على مثلا على كنس المسجد على كذا، فحبس العامل هل يبطل عقد الإجارة أو ما يبطل عقد الإجارة؟ هنا مسلكان. مسلك يقول يبطل عقد الإجارة لأنه يتبين عدم قدرة العامل على إعطاء العمل للأستأجر للمستأجر، ويشترط في صحة الإجارة القدرة بحيث يمكنه تسليم العمل، والآن بسبب الحبس لا يمكنه أن يقوم بالعمل ويسلم العمل لمن؟ للمستأجر، فيبطل عقد الإجارة. هذا مسلك. مسلك آخر يقول غاية ما يدل عليه الدليل القدرة التكوينية على العمل، وهذا العامل قادر تكوينا عن العمل، وإنما منع منه مانع وهو الظالم. وغاية ما يدل عليه شرطية القدرة، القدرة على نفس العمل، وقدر مقادر قادر على حمل المتاع، شكوا به مشلول، لو صار مشلول ما يقدر يشيل المتاع، نعم، فهو قادر على العمل. وما هو الشرط؟ أي قدرة؟ قدرة تكوينية، مو القدرة الفعلية ولو بعد فرض المانع. وكثير منهم صححوا الإجارة، الإجارة صحيحة. إذا كانت الإجارة باطلة بمجرد الحبس، ينتفي موضوع البحث، صار هذا العمل مو منفعة اعتبارية مملوكة، بطل عقد الإجارة بعد، خلاص. قد يقال انتفى موضوع البحث، ليش؟ لأنه موضوع البحث في التفريق بين منفعة الحر غير الأجير ومنفعة الحر الأجير. شنو الفرق بين الغير الأجير والأجير؟ شنو الفرق؟ أن عمله مملوك بالملكية الاعتبارية للغير أو لا. فإذا قلتم بمجرد الحبس، إذا بمجرد الحبس بطال والعقد الإجارة تبين بطلانه، خلاص انتفى موضوع البه، فما عندنا ملكية اعتبارية. ولكنه بالرغم من ذلك حاول بعضهم أن يفرق بين منفعة الحر غير الأجير وبين منفعة الأجير، حتى لو قلنا ببطلان العمل. شلون نفرق؟ يعني بطل حتى لو قلنا ببطلان الإجارة. وات السؤال شيخ حسن؟ قالوا، وقع نزاع عندهم في كتاب وما أدراك ما كتاب الإجارة من أدق الأبواب في الفقه، بحث الإجارة فيه مطالب البيع وزيادة. قالوا هناك القدرة بناء على أنها شرط، هل هي شرط مقارن أو شرط متأخر؟ القدرة شرط متأخر أو شرط مقارن؟ في تصويرين للمطلب. بعضهم يقول القدرة شرط متأخر، يعني صحة الإجارة الآن مشروطة بالقدرة على العمل الآن وبقاء، بحيث متى ما تبين عدم قدرته ولو مستقبلا تبين وانكشف عدم انعقاد الإجارة من الأول، فلا في إجارة لا في ملكية ولا في نقل وانتقاء. وفي مقامنا يوم السبت لما أنشأ عقد الإجارة، وإن كان العامل قادرا على العمل ولكن تأخر 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 إلى أن جاء يوم الأربعاء، قال آخر الأسبوع وقت طويل، جاء يوم الأربعاء جاء الظالم سجنه. الآن صار قال مو قادر الآن، خلاص يكفي عدم القدرة على العمل ولو في المستقبل، فينكشف لنا بطلان الإجارة أز أول. الآن مو قادر أنت الآن تعمل، مو قادر تسلم، بطلت الإجارة على نحو الشرط تأخر. وبناء على هذا يقول ما في، لا يوجد فرق بين منفعة الأجير، صار ماكو إجارة، فمسألتنا لا معنى للتفريق بين منفعة الحر غير الأجير ومنفعة الأجير. هذه إجارة صورية، ما في إجارة أصلا، ما في نقل وانتقال. هذا إذا قلنا شرط متأخر يرفع موضوع الصحة من الأول، أز أول، من الريشة، من الريشة أز ريشة. وعندنا شرط مقارن، هل في ذهنك؟ يعني نقول هو حصلت الإجارة، العقد الآن قاد لا مقاد، قاد صحيح، صحة فعلية. وإذا في صحة فعلية حصل نقل وانتقال، فالمشتري فالمستأجر ملك العمل فعلا الآن، والأجير ملك الأجرة، لأنه بالعقد يملك، يحصل النقل والانتقال، ما متوقف الملكية على العمل يا شيخنا في باب الإجارة. العمل العمل ما هو إلا إيفاء، وإلا يحصل النقل والانتقال بمجرد عقد الإجارة. فإذا جاء يوم الأربعاء وتبين الآن، الآن انفسخ العقد بعدما يقطع استمرار العقد، يقص يقص مقص يقطع شنو؟ الاستمرار. لا أنه يتبين من الأول، وبناء على هذه النظرية الآن نبحث هل يوجد فرق بين منفعة غير الأجير ومنفعة الأجير المملوكة التي انقطع استمرار العقد، أيوجد فرق أو لا يوجد؟ إذن القائل بالبطلان هم اختلفوا على كم قول؟ على الشرط المتأخر، ما له علاقة محل بعدنا، لأنه ما في إجارة أصلا. وين يأتي محل البحث في التفريق بناء على البطلان؟ إذا قلنا شرط مقارن، فصارت ملكية، وبعدما صارت الملكية أنا ملكت العمل اعتبارا، جاء هذا وحبسه، هني يتكلم هذا البحث والكلام. ولهذا عبارة تشوفوا وبما ذكرناه ظهر الفرق أيضا بين منفعة الحر غير الأجير ومنفعة الأجير، فغير الأجير لا تضمن منفعته إما في غير الكسوب، وإلا في الكسوب يضمن بلا ضرر أو بالسيرة أو مطلقا إذا ما قبلنا لا ضرر والسيرة، لأنها لم تكن مملوكة بالملك الاعتباري. وأما الأجير شوف كانت مملوكة، فهو فارغ أنه حصل عندنا إجارة، يعني ما يؤمن بالشرط المتأخر. وأما الأجير فمنفعته كانت مملوكة بالملكي الاعتباري الآن. فإن فرضنا أن هذا الحبس تارة لا يوجب، شوف انفساخ تعبير دقيق، تعبير السيد جدا دقيق، تارة نقول يوجب الانفساخ عدم الاستمرار، يعني شرط مقارن، وتارة لا يوجب الانفساخ. ما جاب تارة يوجب عدم انعقاد الإجارة وتارة يوجب كذا، لأنه إذا قلت بأنه يوجب عدم انعقاد الإجارة من أول الآن بعد خلاص هذا خارج عن محل البحث، إذ لا فرق بين منفعة الحر غير الأجير ومنفعة الأجير، لأنه ما في إجارة. ولهذا دخل في مسلك شيخ حسن، مسلك الانفساخ وعدم عبارات دقيقة السيد الشهيد، وما أدراك، مدروسة مدروسة العبائر.
الانفساخ يكون إشارة
للشرط المقارن، فإن فرضنا أن هذا الحبس تارة نفترض يوجب الانفساخ تارة لا يوجب الانفساخ. ولهذا قال فإن قلنا لا يوجب انفساخ نتكلم، وإن فرضنا أن هذا الحبس يوجب انفساخ الإيجار نتكلم. يأتي إن شاء الله بناء على القول بالانفساخ ماذا نقول، بناء على القول بعدم الانفساخ ماذا نقول. مطلب لطيف في بحث الإيجار، مذكور هذه المسألة في كتاب الإيجار. وإذا يضمن يضمن المسمى، لو يضمن ثمن المثل، أبحاث ستأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.